أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المرجح الثالث الذي ذكر في باب التنافي بين الحرمة والوجوب أو الحرام والواجب هو الاستقراء من ترجيح الحرمة، وذكر لهذا استقراء موردان. المورد الأول هو حرمة صلاة الحائض، حيث يدور الأمر فيها بين الحرمة، احتمال الحرمة طبعا واحتمال الوجوب، فرجح احتمال الحرمة عند الشارع. والمثال الثاني الوضوء أو الغسل بالإناءين المشتبهين، منع الشارع عن استعمالهما، منع الشارع عن استعمالهما بالنص الوارد فليفرقهما وليتيمم ويصلي. على أي تقدير فهذان الموردان روعي فيهما جانب الحرمة على جانب الوجوب بما تقدم شيء تفصيلا أمس. مشكلة على هذا الاستقراء من ترجيح الحرمة على الوجوب، أولا لأن الاستقراء ناقص، والاستقراء الناقص ما يفيد اليقين كي يؤسس منه قاعدة. استقراء ظني، بل إشكال آخر هذا الاستقراء حتى ليس ظني، لأن الاستقراء ظني لا أقل في موارد كثيرة غفيرة غاية الأمر غير يعني مستوعبة. أما موردين تعبير دارج يعني جدا موردين كذا من بين كل باب أرباب أو أبواب المعارف، إذا ممكن الاستخراج نتيجة حتى ظنية. إشكال ثالث أشكل عليه أنه في مورد المثالين الحرمة ليست حرمة تكليفية ذاتية في الصلاة للحائض، وإنما غايت أو حرمة تشريعية، وأيضا كذلك في الوضوء، سواء في الوضوء قري أو الغسل قري، في حرمة الوضوء نفسه أو حرمة الصلاة ليست حرمة تكليفية ذاتية، إنما هي حرمة تشريعية إذا كانت في البين. والحرمة التشريعية يمكن للمكلف أن يتفاداها برجاء المطلوبين في الموارد التي يأتي المكلف بالعبادة برجاء المطلوبية، يتفادى الحرمة التكليفية التشريعية. من الحرمة التشريعية أن تأتي بشيء غير المشروع أو غير المشروع علما أو غير المشروع احتمالا. الحرمة التشريعية يمكن أن تتطور حتى في الموردين، يعني على بعض المباني في التشريع الشيء المشروع في الواقع تأتي به مع احتمال على المشروعية في التشريع معه. في تعريف التشريع المحرم أن تأتي بما لم يعلم، مو ما علم عدم تشريعه، ما لم يعلم، فرق بين ما لم يعلم وما علم. ما علم أخص، ما لم يعلم أعام. على أي تقدير الآن إيش هذا السؤال؟ إجمالا من البحث فيقول الإشكال أن هنا الحرمة، نعم الحرمة ليست ذاتية نفسية، وإنما الحرمة تشريعية، فهو تشريعي يستطيع أن يكلف من ثلاثها، لأن لا يقصد جزما العبادة، يقصدها رجاء. إذا قصدها رجاء فلا تكون هناك في البين حرمة تشريعية، لأنه لا يريد أن يسمي بالشرع شيء، وإنما برجاء على إتحام وجود التشريع. فهذا غير ما نحن فيه، ما نحن فيه حرمة ذاتية تكليفية مثلا دوران بينها وبينها. فهنا رؤية الحرمة التشريعية أو كذا أو لحسب ما لا نعلمها، مع أنه حتى الحرمة التشريعية يستطيع أن لا يرتكب المكلف، لا يرتكب لا حرمة تكليفية ولا حرمة تشريعية، ومع ذلك نهي عن نهيت الحائض عن الصلاة، أو نهي المكلف عن الوضوء والغسل بالإناء المشتري. فإذا هذا غير ما نحن فيه. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع أن مثال الحياة، أول الأقوال في الاستظهار ليست متفقة. قول يقول تستظهر المرأة يوم، قول يقول تستظهر المرأة يومين، قول تستظهر ثلاثة، قول تستظهر إلى العشرة. فإذا على الأقوال التي لا تبني على استيعاب الاستظهار في الأيام المشكوكة، يعني بعض الأيام المشكوكة تستظهر، بعضها ماذا تبني على الطهارة، تبني على الطهارة. استظهار في الحائض يعني تمتنع، تترك تلتزم بطرق الحائض، لا عفوا اشتباه. الاستظهار معناته انه اصلا هي تتحير، تبني على التحير الظاهري ليس الخوف. الاستظهار في الحائض وهو لازم طبعا، بس اذا يوم يومين بس لا تتعوى، ولا نشخصين احساب كرم المبنشين الله، يعني نقتنع به او نتبنى في الاستظهار. المقصود ان في الاستظهار المرأة تبني على انها حائض، كأنها مو تجمع بين كروس الحائض وعمان والصحابة، لا أصلاً تبني على انها حائض. اما بعد الاستظهار لا تبني على انها حائض، تجمع تحتاط بين فروق الحائض وعنوان الصحابة أو تبني على الصحابة، بالتالي لا تبني على الاستظهار. فحينئذ هذه الأيام المشكوكة ما بالها بعضها استظهار، يعني تبجزها من الحرمة، بعضها ليس استظهار، بعضها الآخر ليس استظهار، فبعضها الآخر الذي ليس استظهار لن ترى في جانب الحرمة، بل رؤية في شنو؟ تروك الحائض وأعمال المستحاضة لو بني على الاحتياط. نعم. فإذا هذا يدل على أنه مو دائما إذا دار الآن حتى في الحائض بين الحرمة والوجوب تراعي ترك الحرمة، تراعي يعني امتثال الحرمة ولو بلا تراعي امتثال الوجوب. وعلى القول بالاستيعاب مع ذلك هذا نص تعبدي، نص تعبدي مثالي ليس وجهه معلوم بالنسبة لنا أنه ترجح من جانب الحرمة على جانب الوجوب، لعل لحكمة أخرى نساء أخرى غير مصرح بها. فهذا الاعتراض الثالث والرابع. أيضا ذكر اعتراض آخر عليه، ذكر اعتراض آخر عليه على مثال هذا الموضوع، أن هنا في مورد الوضوء بالماءين أحدهما المشتدين أحدهما طاهر والآخر نجس، لا لأجل ترجيح جانب الحرمة على الوجوب، بل هذا النص على مقتضى القاعدة شلون هذا النص على الفوقاني؟ هذا النص على الفوقاني في جريان استصحاب، في جريان استصحاب. كيف حين بيناتنا؟ باعتبار أن المكلف عندما يستعمل الماء الثاني بعد استعمال الماء الأول، بمجرد أن يصب، أن يلاقي الماء الثاني أعضاء الوضوء قبل أن يجري الماء، أول ملاقاة، يحصل لديه علم إجمالي، علم إجمالي بوجود النجاسة، لأن إما الماء السابق نجس وبقيت النجاسة، بقيت النجاسة إلى حين ملاقاة الماء الثاني، لأن التطهير ما يحصل بمجرد ملاقاة الماء الطاهر للعضو المتنجس. الكلام مو في الجسد، أقول شوف الآن أريد أصور المطلب شلون. عند ملاقاة الماء الثاني للعضو، لا بعد غسل العضو بالماء الثاني ولو غسل الوضوء، لا، عند أول ملاقاة الماء الثاني لكل عضو، عضو لكل بقعة، بقعة من أعضاء الوضوء الماء الثاني، هنا يعلم بأنه الآن نجس العضو، الآن نجس عندما يلاقي الماء، ها الآن نجس. لماذا الآن نجس؟ لأن إما الماء السابق نجس فالعضو متنجس يبقى إلى أن يلاقي الماء الطاهر الثاني. الآن بعد ما نغسل بالماء الطاهر الثاني، بمجرد الملاقاة بالماء الطاهر لا يحصل طهارة العضو المتنجس، لا بد من جريان وانفصال الغسالة. والماء لم يتحرك ولم ينفصل، سوى الماء الطاهر يتكون عن الماء الطاهر الثاني، هذا الماء نجس ثاني، هذا الماء الثاني طاهر، لكن هذا التو لاقى موضع النجس لن يطهره. ففي حين ملاقاة الماء الثاني لأعضاء الوضوء أعلم بأن الآن العضو الثاني نجس، وجدان النجس نجس، إما لأن الماء الأول نجس وبعد بقية نجاسته إلى حين ملاقاة الماء الثاني، أو لأن الماء الثاني نجس بعد، فإذا الماء الأول طار هذا نجس فالثاني نجس. إذا العضو الملاقي لأول الملاقاة بالماء الثاني هذا نجس، الآن نجس، يصفها الآن نجس. كل موضع يلاقي الماء الثاني للتو أعلم بأنه نجس الآن. هي ما في وليس مالي، لأنما دولة مالية موجودة، وبينما في أي اشتقاقات جديدة على كذا. هي طبعا تفصيلا الآن أقول أن هذا العضو نجس. لماذا الآن أقول أن هذا العضو نجس؟ ذكرت تقريب العلام، أما الماء الأول نجس فبقيت نجاسته إلى أن يلاقي الماء الطاهر. الآن لم يحصل الغسل بالماء الطاهر، لأن الغسل يتقوم بملاقاة ماء طاهر مع جريان وانفصاله، لا جريان حصل ولا انفصال. إذا ذا العضو الآن من يلاقي الآن؟ هذه من حذرات علم الفقه، ما أقول هذا نجس الآن، في طبعا يقول هذا نجس، عندي عن تفصيلي الآن نجس. هذا من حذرات علم الأصول.
وين العلم الجديد حتى يحضر
عندي عزيزي؟ ها هو التقريب، هي يدق المثانة. أي إما الماء الأول نجس ولا نجس، بقيت نجاسة العضو. خلنا كل الاحتمالين ندرسهم. ندرس كل الاحتمالين. على كل الاحتمالين هذا الاحتمال العلم مسجل. عندي إما الماء الأول نجس. فالعضو باطل متنجس 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 إلى أن يلاقي الماء الثاني. حين ملاقاته الماء الثاني حصل الطهارة له؟ لا، إلا بجزئين آخرين، ملاقاة ماء طاهر، جريان ماء طاهر، غسل صفر، والجزئين الآخرين ما حصل. فحين ملاقاة أعلم تفصيلا على هذا الاحتمال أو لا؟ ها تمشي أي مقدمة تتركني في النتيجة هذا، فالنجاسة موجودة.
هذا ما يمكن
الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني الأول طاهر صح؟ الثاني شو يكون؟ نجس. لا مو أحدهما، شيخنا المثال هكذا، أحدهما أعلم نجس والآخر طاهر، المثال هذا يعني. فإذا صار واضح مثال العظم عجبنا عيد البرمجة شو بشان؟
لا الذي استقر
إلا ظهر أو نجس. الذي
استقر الماء الملاقي أيضا إلا ظهر أو نجس.
أي نعم أي نعم.
التفصيل
بالنجاسة أدرس لك الاحتمال. إذا كان الماء الأول نجس بقية النجاسة حتى إلى حين ملاقاة الماء الثاني صح؟ إذا كان الماء الأول طاهر الثاني يكون نجس، معنى أدخلوا له على النجاسة. الله يسلم عليك. فإذا عندي علم تفصيلي بماذا؟ بنجاسة العروح العضو. كله بقعة من أعضاء الوضوء حين ملاقاتها للماء الثاني عند عين قبل جريانها قبل الانفصال عند عين النجاسة. لا ترى الآن هل سفعة أو لا؟ السطح هذا السطح بقاء نجاسة العضو
على صوت انحلال العين
لحد هالمعنى بالحاضر. فالسطحان بقاء السطحان بقاء نجاسة أعضاء الوضوء. الوضوء أعلم أني قد حصل لي وضوء، يمكن الوضوء أن أعلم. نشوف العلم التفصيلي بالنجاسة الخبثية للأعضاء واستصحاب هذه النجاسة لا يمنع أن تكون علم الجدان بحصول وضوء. لماذا؟ لأن إذا كان ما الأول طاهر حصل الوضوء أو لا؟ حصل الوضوء. إذا كان ما الأول نجس والثاني طاهر بالماء الثاني يحصل كل من غسل الأعضاء عن الخبث وغسلها عن الحدث. فالوضوء نعلم به، لكن ما الفائدة في تحصيل الوضوء وهو الطهارة الحدثية مع الابتلاء بماذا؟ بالنجاسة الحدثية. الوضوء له بدل، أما النجاسة الحدثية ليس لها بدل. فالشارع راعى ما له بدل على ما ليس له بدل. هذا ليس من باب بحث الحرمان، هذا إشكال آخر ذكر. استعلق من هذا الإشكال على الاستقرار ذكرنا على كل هذا الكلام الأعلام. الآن تعليقنا على كلام الأعلام الاستقرار ما هو؟ تعليقنا هو هذا، أن الترجم قدم ما ليس له بدل على الذي له، أخر ما ليس له ما له بدل،
أخر ما له بدل
على وقدم ما ليس له بدل. جيد. فإشكال عفوا تعليقا على الاستقامة، تعليقنا هو هكذا. أولا أنه ليس فقط موردين، ليس موردين وإنما على الحال ذكرنا أدلة متنوعة سواء عقائدية أو في علم الآداب والسنة الأخلاق أو في أشرنا إشارات متعددة أن هناك استشهاد هذه القاعدة من أدلة مختلفة لبحث الفروع. ومع اعتقاد هذا الاصطياد من الأدلة المختلفة اعتقاده بحكم العقل والعقلاء من أن ترك المفسدة أولى من جلب المنفعة فيما تقاربت المنفعة والمصلحة، لا فيما كانت لا في مخاطر المنفعة أشد بشدة كبيرة على المجتمع. مع التقارب ترك المنفعة أولى من عفواً ترك المفسدة أولى من جلب المنفعة. نعم، فإذا ليست محصورة بهذا. في شواهد بعد عديدة روائية قد دونتها في مدونة قديمة عندي جدا قديمة الآن ما وقفت عليها، في مواد عديدة منها القديمة بعد روائية يراعى فيها جانب بعض الأموال والدماء والأعراض، هذا هو حدث ولا حرج، الشواهد كثيرة لأقصر في أبواب أخرى بعد هكذا. ثم هذين المثالين، هذين المثالين إذا ترجعون إلى صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي، الأعلام استشهدوا بهذا من دون أن يأتوا بالمثل، إذا ترجعون مثل صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي، هذا من فقهاء طبعا أصحاب الإمام الكاظم، ربما أدرك شيئا ما الصادق لكنهم أصحاب الكاظم عبد الله بن يحيى الكاهلي، الرواية فيها طويلة، صاحب الوسائل كالعادة قطعها، إذا ترجعون مثل حتى سبحان الله الأعلام حفظهم الله في لحظة الحرب ما استعرضوا المتن كامل، شفاتتهم دلالات في الروايات ينقلب ظهور الرواية. وهنا استخرجنا في باب الحرب من هذه الرواية المباركة الشريفة مطالب كثيرة في الحرب أغفلها الأعلام بسبب تقطيع صاحب الوسائل، لكن هي صحيحة إنما صدر الرواية وزيلها في عقائد، هي مو سؤال عقائدي، يعني أقصد كأنه مفاد عقائدي، هو صحيح صحيح مفاد عقائدي، لكن هو مؤثر على ظهور المقطع الفقهي اللي يسرى إن فقهاء العامة يزنون في الحياة بشكل كذا كذا، بعدين أجابه الإمام موسى بن جعفر بطريقة ما شاء الله ذلك. المقصود أيما كان هنا في هذه الرواية الإمام يقول إن كانت حائضة فالأمر شديد فلتستقل ولا تصلي وكذا وكذا وكذا، وإن كانت مستحاضة فلتستقل ولا تدع الصلاة. قال لك إيه إذا شفت من ذا احتمال مش شديد مني وعم شديد مني، قال ما تعمل، قال فلتستظهر، يعني تتمنى يعني تبني على المحال زنجي. الإمام مع أنه يبين هنا في البين حرمة شديدة للصلاة، طبعا الصحيح عند مشهور القدماء أن حرمة صلاة الحائض حرمة تكليفية ذاتية وليست حرمة الشهر، وهو الصحيح مو فقط الحائض، كل من هو غير واجب لما يستباح به الصلاة له الوضوء مثلا وما شابه ذلك، دخوله في الصلاة تكون حرمة ذاتية. بعض المتأخرين من أساتذتنا السيد العلامة الفاني رحمة الله عليه يبنى على هذا، وهذا موجود نص معتبر أن أحد الشيعة المؤمنين صلى للعامة ما عنده وضوء، قال لي الصلاة على كل صلاة بطالية بطالية، خلنا نصلي يجي كذا، فصلى لها مثلا تقي يا فلان، فعلى كل فسأل السائل فلان هكذا الصلاة، قال أولم يخشى أن تخسف به الأرض، فمو قصة أولئك، قصة إن أنت تريد تصلي صلاة في محضر الباري تعالى ما عندك وضوء، فمفاد هذه الرواية من حرمة ذاتية مو قصة حرمة الشرعية، ما نقول ما نوى يعني بمعنى قصد الأمر الوارد وما شابه ذلك، لا صورة صلاة راج يأتي بها من دون وضوء، قال هي الصلاة هذه لهم صلاة بوش بوش، فمن الأول أقل بلا وضوء، فقال أولم يخشى أن تخسف به الأرض؟ قال لا، إذا أنت حرمة مش حرمة عادية، حرمة قد تعاجلهم نقرة فيها. الشواهد الأخرى متعددة، مثل هذا الشاهد عن صحيحة عبد الله بن أحي الساهلي، إن كانت حائط فلتتق الله ولا تصلي، فمن الأمر شديد كذا، دورا عن حرمة تكليفية ذاتية وليس حرمة تشريعية كما ادعى المتأخرون، بل كما بنى عليه مشهور القدماء أن الحرمة من دون شرائط مبيحة للصلاة تكون حرمة ذاتية للصلاة. المقصود أرجاء ملخص الكلام أن هذه الصحيحة فيها بيان أن تبني الاستظهار تبني الحيض لترجيح الحرمة الذاتية المحتملة على الوجود. الوجود يمكن تقضي بعدين، نعم. كما طبعا ربما هنا ترجيح الأخبار الصلاة لها بدل وهو القضاء، بينما الحرمة ليس لها بدل، لكن هو حسب بيان الروايات، إذن الروايات صحيحة إذا يمكن إذا امكنت مراجعتها، ظهر فيه ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. والصحيح لدينا في الاستظهار ليس يوم ولا يومين ولا ثلاثة، وإنما الاستظهار هو بحسب الشكل المرأة والاضطراب التي لديها، الاضطراب لها لحاض الدم، فقد يكون يوم، قد يكون يومين، وقد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة إلى العشرة، ليس يحدد بيوم أو بيومين. الصحيح هو هذا، خلافا لكثيرين أستوى إما بيوم أو بيومين أو ثلاثة مجرد. لا، الصحيح أن الاستظهار ما دامت أنا ذاكر ضابطة عن راح على بالي دونتها مطبوعة، أي ما دامت استرادة بقيد معين مستمرة الاستظهار يستمر، بذاك القيد ما موجود فلا، وهو بالتالي مراعاة جانب الحرمة على الوجوب. نعم، هذا بالنسبة إلى الحائض. وأما بالنسبة إلى مثال العينين المشتبهين، الوضوء والغسل الماء، هذا البحث الأصوليون أكثر من الفقهاء في مبحث تنبيهات العلم الإجمالي والاستظهار، وهناك وجوه متعددة الرواية، يعني هناك صور أربع ذكرها الإعلام حتى مفصلة، صور أربع لحالة الاشتباه، إطلاق الرواية من الصور الأربع، وليست هذه الصور الأربع كلها هي استظهار بقاء النجاسة تام، نجاسة خبثية. فأصلا حوال على هناك وأخذ بإطلاق هذا النص في بعض الصور ترخيص، يعني من باب رفع الحرج من هذا الباب، أي مكان، وإلا مو كل الصور فيها استصحاب نجاسة الخبث، أو حتى هذا الاستصحاب قد لا يكون خالي من إشكال استصحاب نجاسة الخبث، لأن عندي أيضا علم بالطهارة، إذا جرت الغسالة عندي بعلم الطهارة، ثم الطهارة طبعا سابقا أو الطهارة لاحقا يمكن تصوير مع كذلك. على حال البحث هذا في هذا التصوير مذكور موصول إلى تنبيهات العلم الإجمالي، وإلى هنا صح حمل هذا النص على رفع الحرج عن لأنه الابتلاء بالنجاسة الخبثية حرج جدا، وكيف حمد يستعمل الماء الثاني بحيث تتنجس بعض الثيابة وتتنجس في حرج على النجاسة، وتخفيفا الشرع حكم بالتيمم. هذا المثال الثاني خدش فيه مع الله. تحصل على كل أن بناء على الامتناع يكون تزاحم ملاكي، وهذا التزاحم الملاكي يعمل فيه بموازين باب التزاحم، لو نفس التزاحم الكتابي. هذا إن علمت وجود تلك الموازين، مثل ما أحدهما أهم أحدهما له بدل فلانات، الموازين التي تذكر في التزاحم الكتابي تنسحب جلها إلى التزاحم الكتابي. إن فقد العلم بالضوابط الترجيح في التزاحم الكتابي وقام ظهور كلا الدليلين في الحكم الفعلي، هنا تقعت المعارضة بين الدليلين لا في أصل الجعل ولا في أصل الفعلية، وإنما في الفعلية تامة، والترجيح للاستغراق على البدل تام لدينا. لو افترض الآن غضبنا النظر عن الاستغراق والبدل، إذا كانت الحرمة والوجوب متقاربان كما مر، الترجيح لجانب الحرمة على الوجوب متعين، إن لقاعدة أن ترك المنفعة ترك النفس الأولى من جل المنفعة والاستقراء من المنفعة. هذا ينتمر الكلام في مبحث اجتماع العورة الناهي. بقي مطلب أخير فيه في اجتماع العورة الناهي قبل أن أدخل مسألة جديدة، النهي لفظ الفتاة. المطلب الأخير لأقل عنونه بعنوان، هذا المطلب الأخير صاحب الكفاية رحمة الله عليه عنوان يقول: لا يبعد أن يكون تعدد الإضافات بحكم تعدد العناوين. بحكم تعدد العناوين في مبحث اجتماع العورة الناهية، يعني في مبحث اجتماع العورة الناهية البحث الأصلي هو بماذا؟ فعلان لهما عنوانان، هذا المبحث. إذن ما الذي يريد أن يوسع صاحب الكفاية؟ يقول يعني فعل واحد ذو عنوان واحد له إضافتان، مثل إكرام، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. هذا الإكرام ليس عنوانان، وفعلان بعنوانان أو فعلان ذو عنوانين، سيقال من المبحث اجتماع العلماء. اجتماع العلماء هنا فعل واحد وعنوان واحد، فعل واحد وعنوان واحد، من عنوان واحد، فعل له عنوان واحد وليس فعلا له عنوانان، فعل له عنوان واحد وهو الإكرام، لكن له إضافتان، إما إكرام فاسق أو إكرام عالم. هل يدخل هذا في اجتماع العلماء؟ يقول لا يا مولي. صحيح كذلك. أنا أقول كثير الكلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله. ما الحق حساس عليه؟
بالنسبة للحائط